أشكر رب كثيرا يا أحبائي لأجل وجودنا مرة أخرى في حضرته. خلونا نقرأ بنعمة الرب العدد الوارد في رسالة رومية أصحاح 8 عدد 28. رومية 8 28: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. آمين. دعونا مرة أخرى نرفع قلوبنا إلى الرب، طالبين أن يعطي قوة ومعونة وبقوة الروح القدس ينير أذهاننا لحق الإلهي. أبانا الصالح، من كل القلب نحمدك ونشكرك لأنك عظمت كلمتك على كل اسم لك. نحمدك يا أبانا لأنك بحسب مسرة مشيئتك أعلنت لنا أسرارك، كشفت لنا ما في قلبك، ومكتوب عن روحك أنه يفحص كل شيء حتى أعماق الله. ولقد صار لأوان خزفية مسكين نظيرنا أن تطلع على أفكار الله، أن نشبع ونغنى ونعيش في جو مبارك، جو أنشأته لنا الإعلانات الإلهية. ما أعلنته لنا أيها الآب بكل حكمة وفطنة، أجزلت لنا هذه النعمة إذ عرفتنا بسر مشيئتك. أبانا الصالح المحب، نرجو قوة من عندك، قوة في الإناء الخزفي، لكي ما نتعزى ونشعر بالبركة في محضر ربنا يسوع المسيح الذي لك معه كل المجد. آمين. بنعمة الرب يا أحبائي، سأحاول أن أستكمل معكم الحديث عن الدعوة، حيث يقول في هذه العبارة عن المؤمنين أنهم مدعوون حسب قصده. قد تأملنا في المرة السابقة في هذه الدعوة وعرفنا شيئا عن سماتها ووضعها في كلمة الله، وهحاول بنعمة الرب في هذا المساء أستكمل على قدر الطاقة وما يعطيها الرب شيئا عن هذه الدعوة. فقد عرفنا أنها تميز وضعنا المسيحي، نحن مدعوون، نحن مدعوون، هذا اسم من أسمائنا أو لقب من ألقابنا. ولا بد لكل مسيحي حقيقي أن يسأل: لأي شيء أنا مدعو؟ ماذا يعني ويقصد الكتاب لما بيقول لي إننا مدعو، مدعوين أو مدعو يسوع المسيح؟ أريد أن أصل يا أحبائي لاستكمال الحديث عن الدعوة من خلال ربط هذا اللقب مدعوون حسب قصده، أربطها بكل العبارة. العبارة كما فهمنا تعلن أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. عرفنا إيه كل الأشياء، مفيش داعي أعيد، كل الأشياء الحلوة والوحشة، كل الأشياء الله يخلطها معا ويسيطر عليها ويجعلها مجبرة ورغما عنها تعمل معا للخير. كل ده فهمناه، لكن السؤال: تعمل معا للخير لمن؟ ليس لكل الناس، لكن للذين يحبون الله. وقد توقفنا عند هذه الكلمة: الذين يحبون الله. ومن هم الذين يحبون الله؟ عرفنا من هم، نحن أيضا بالنعمة. ويا للشرف، يا للشرف، لقد صرنا نحب الله. احنا اللي طول عمرنا في الخطية نبغض الله، مبغضين لله. احنا اللي طول عمرنا نقول لله ابعد عنا بمعرفة طرقك لا نصر. إلا أن المعجزة الحقيقية جعلتنا نحن اللي بيقول عنا الرسول كنا أعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، نحن المعادين لله المتجنبين عن حياة الله، نحن المبغضين لله صرنا نحب الله وفعلا بنحبه، بنحبه فعلا. كل الذين عرفوه أحبوه، يقول الرسول الذي وإن لم تروه تحبونه. حب من غير ما نشوفه. الناس يقولوا البعيد عن العين بعيد عن القلب، لكن النظرية دي خاطئة في علاقتنا بالله. فهو لم نراه بعيوننا لكنه قريب جدا لقلوبنا، نحبه فعلا نحبه. وعرفنا ليه بنحبه، وقفنا كتير عندها، أذكركم بأننا نحبه لأنه هو أحبنا أولا. لكن في هذه العبارة يضيف شيئا جديدا، الذين يحبون الله، ولئلا يتطرق إلى ذهن أحدنا أن هذه المحبة بدأت منا، يلحقنا بالقول الذين هم مدعوون حسب قصده. إذن البداية لم تكن منا، لكن البداية منا. لماذا نحن نحبه؟ نحبه لأننا مدعوين حسب قصده. نحن نحب الله لأننا مدعوين حسب قصده. هو دعانا، فالاختيار منه والدعوة منه، البداية منه، هو عمل فينا، لذلك نحن نحبه. لكن من جانب آخر يا أحبائي، أود أن أربطها ببقية العبارة ككل، مش بس بالعبارة اللي قبليها. يعني لو ربطت مدعوون حسب قصده بالذين يحبون الله، أرى سبب ونتيجة. لماذا هم يحبون الله؟ لأنهم مدعوون حسب قصده. لكن من جانب آخر، سؤال يجد إجابته في هذه العبارة أيضا، مدعوون حسب قصده. والسؤال هو: لماذا من المحتم أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير؟ ليه الله لازم يجبر كل الأشياء ويخليها تعمل لخيرك يلي بتحب الرب؟ لسبب بسيط، لأننا مدعوون حسب قصده. لا توجد قوة ستعطل هذا القصد. لن يستطيع أحد أن يمنع الله من أن يأتي بمدعويه لكي يتمتعوا بما قصده هو لأجلهم. الله قصد، الله دعا، اللي هيحققوا القصد ما فيش قوة في الوجود هتمنع الله من أنه يجيب المدعوين لاختبار هذا القصد. طب بس في النص في أشياء كتير هتحصل ما بين الدعوة وما بين القصد، أشياء كتيرة قوي هتحصل من ساعة ما دعانا ولغاية ما يحقق فينا القصد. الأشياء الكتيرة اللي هتحصل سيجعلها، سيرغمها، سيجبرها أن تعمل معا للخير، لأنه دعانا بحسب قصده. لكن كمان أربط العبارتين ببعض وأقول: الأولى تكلمنا عن شيء نقدر نقول عنه subjective، شيء إحنا نحسه، الذين يحبون الله. الثانية مدعوون حسب قصده، objective أو شيء عمله الله، شيء مش بيحصل جوانا لكن شيء عمله الله خارجنا. واحدة تحكي عن عمله فينا، والأخرى تحكي عن عمله معنا. فهو جعلنا نحبه وهو دعانا بحسب قصده. لكن أنتقل إلى هذه الدعوة، مدعوون حسب قصده. ذكرت في المرة السابقة بعض الأشياء عن هذه الدعوة، ومن ضمن ما ذكرت أو ما ختمت به هو أن هذه الدعوة تقررت في الأزل، تقررت في الأزل. وأضيف شيئا ثانيا وأقول أن هذه الدعوة كما هو واضح في هذه العبارة دعوة طبقا لقصد، أو زي ما بيقول مدعوون حسب قصده. دعوة مش هو بس، مش تعالوا وبعدين نشوف أعمل معاكم إيه، مش تعالوا من، لكن اللي أهم تعالوا إلى. قبل ما يجبنا من اللي احنا فيه سبق وحدد اللي هيجبنا إليه، قبل ما يخرجنا من الأوضاع المزرية المختلفة التي كنا فيها كان قد سبق وحدد لماذا يدعونا، لأي شيء يدعونا. وبلا شك من المهم أن نسأل ما هو هذا القصد، مدعوون حسب قصده، الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. هذا القصد من المهم أن نعرفه يا أحبائي، وعندما نعرفه ونطلع عليه هنختبر حاجتين. الحاجة الأولانية هتتعظم قدامنا هذه الدعوة، والحاجة الثانية إن احنا هنتأكد أكتر إنه بعد ما نشوف القصد ده مش ممكن فعلا إلا إن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. لما يكون ناوي لينا عنية الحلوة دي قصد لنا القصد ده، ده بقى الموضوع هنكتشف إنه خطير جدا. مستحيل الله يتركنا للأشياء أو يترك الأشياء علينا، يتركنا للظروف أو يترك الظروف علينا تفعل فينا ما تشاء، لكنه لابد أن يتدخل في الصغيرة والكبيرة ليجبر الظروف إجبارا، سواء اللي احنا عاملينها أو اللي معمولة فينا، يتدخل ليجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. ليه؟ لأن عنده قصد، والقصد ده خطير جدا، وما يقبلش على نفسه أبدا إن قوة تعطله هذا القصد. ده ينشئ فينا رغبة بقى وحب أن نعرف يا ترى ما هو هذا القصد، ما هو هذا القصد الذي يقول عنه مدعوون حسب قصده. أقول يا إخوتي الأحباء أن لله مقاصد كثيرة، هذا واضح لكل من يقرأ الكتاب. فكان لله مقاصد تجاه إسرائيل، واضح من ساعة ما اختار إسرائيل كشعب وأخرجهم من مصر وأسكنهم في كنعان، ما كانش بيعمل ده هبهزرت، لكن كان بيعمله طبقا لقصد، عنده قصد بيحققه من وراء هذا الشعب. وقد تعطل هذا القصد لفترة، لكنه هو عتيد أن يتمم هذا القصد، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. قال أنه سيباركهم، وحاول بلاق مستأجرا بلعام أن الله يلعنهم، لكن هو بنفسه أقر وقال ببقه، هل يقول ولا يفعل؟ إنه قد بارك فلا أرده، كيف ألعن من لم يلعنه الرب؟ خلاص هو قال، هو لابد أنه يفعل. قال وفعل. قصد الرب شيئا من جهة بابل، ويقول الكتاب حلف الرب أنه كما قصدت يكون وكما نويت أفعل. قصد الرب شيئا من جهة مصر وقد تم. قصد الرب من جهة مؤاب وقد تم. ويعوزني الوقت لأستعرض معكم مقاصد الله الكثيرة جدا. قصد الله شيئا تجاه أفراد كيوسف وتمت مقاصد، أعلن الله مقاصده ليوسف في صورة حلم، شمس وقمر وأحد عشر كوكبا يسجدون له. سخروا من مقاصد الله واعتبروها أضغاث أحلام، وقالوا هوذا صاحب الأحلام، هلما نقتل لنرى ماذا تكون أحلامه. سخروا من مقاصد الله تجاه شخص، تجاه يوسف. آه يا أحبائي، كما يسخرون اليوم من مقاصد الله تجاه المسيح والكنيسة، لكن إذا كانت مقاصد الله تجاه يوسف ما وقعتش الأرض، مقاصد الله تجاه المسيح هتقع الأرض حاشا. فالسماء والأرض تزولان، وحرف واحد أو نقطة واحدة من كلام الله لن تزول. إذن باختصار، اقرأوا الكتاب تعرفوا أن الله إله المقاصد، دائما عنده قصد تجاه شعوب، تجاه أفراد، ودائما الله غالب ولا بد أن يتمم ما قصد. لكن في بقى قصد مختلف عن كل المقاصد، يمكنني أن أسميه قصد المقاصد. هناك قصد يا أحبائي لا يصنف مع بقية مقاصد الله. عند الله مقاصد كثيرة، لكن عنده قصد واحد يسمى القصد. القصد في تيموثاوس الثانية أصحاح 1:9 يقول الكتاب عن الله الذي خلصنا ودعانا، هذه الدعوة بتاعتنا، دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى قصد. القصد. ولروعة كلمة الله، هناك عشرات المرات التي تأتي فيها كلمة قصد، لكن دي المرة الوحيدة في كل العهد الجديد تترجم في العربية القصد، وهذا حسن، لكن بحسب اليونانية وفي الإنجليزية أقوى his own purpose. his own مش his purpose، مش قصده، لكن قصده الشخصي الخاص. سنفهم معنى هذه العبارة. هنا أيضا يؤكد هذه الفكرة لما يقول مدعوون مش بحسب قصد الله لكن بحسب قصده، في قصد خاص. أو دعوني أسميه كما سماه في أفسس أصحاح 3 باسم مختلف، هناك مقاصد، لكن اسمع ماذا يقول عن هذا القصد في أفسس 3. يقول عنه في 10:11 لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين قوات الملائكية في السماويات بواسطة الكنيسة، يعرف بحكمة الله المتنوعة حسب إيه؟ حسب قصد الدهور، أو حسب الإترنال بيربوس، حسب القصد الأزلي. إذن باختصار، هذا القصد هو القصد، هو قصد الله الخاص بذاته، هو القصد الأزلي. نحن مدعوون لا طبقا لقصد من مقاصد الله، لكن طبقا لقصد أزلي يختص بذات الله. وأعتقد يا أحبائي أنه بالمنطق يمكننا أن نستنتج هذا لما نقول أن اختيارنا قبل تأسيس العالم. يعني العالم؟ ما نفهمش الأرض. لما نقول العالم نقصد اليونيفيرس، يعني الخليقة دي. ونحن قد تعلمنا من تيموثاوس الثانية 1:10 العبارة اللي ذكرتها منذ قليل، بمقتضى القصد والنعمة، نكمل، التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. في الأزل قصد الله وارتبطنا نحن بهذا القصد. بيقول عنه قصد الدهور أو القصد الأزلي. أقول بالمنطق لما نقول إن الله قصد في الأزل كان بيفكر في الأزل، مين كان في الأزل؟ ما فيش غير هو، كانش في الخليقة بعد، كانش في الملائكة. هذا القصد مرتبط بذات الله، مرتبط بشخص الله. وللعجب يا أحبائي أنه عندما فكر الله لنفسه، عندما قصد الله شيئا لنفسه، فكر فينا نحن لنكون موضوع هذا القصد. أقول هذا لكي أؤكد، عندما فكر الله في إسرائيل قصد لهم أرضا، عندما فكر الله في بابل قصد لهم استخداما وظيفة معينة، عندما قصد الله ليوسف كشخص قصد له مجدا. لكن احنا لما الله فكر فينا، قبل ما يفكر لينا فكر فينا لنفسه، فكان الله يقصد شيئا لذاته، انه قصد الخاص المرتبط به هو شخصيا. لذلك لا يمكن ان يتعطل هذا القصد. إن الله لم يفكر فينا لبركتنا، مع أنه باركنا بكل بركة روحية. والله لم يفكر فينا أزلا لنجاتنا، كانت لسه الخطيئة ما دخلتش، وكان لسه ما فيش سقوط ولا إنسان ولا أرض ولا شطان. لكن عندما فكر فينا، فكر فينا لذاته، بالارتباط مع قصده تجاه ذاته. الكتاب لا يعلن كثيرا عن مقاصد الله تجاه ذاته، لأنه مش أمر سهل. لكن أيضا الكتاب قال لنا أنه بعد ما جه الروح القدس، الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. والأمور التي قصدها الله في أعماقه أعلنها الله لنا بروحه. يا ترى ما هو الذي قصده الله لذاته؟ أقول يا أحبائي ثلاث كلمات. أولا، هذا القصد الأزلي اللي احنا مدعوين طبقا ليه، اللي هو قصد الظهور أو قصد المقاصد، القصد أو قصد الله الخاص، سميه أي تسمية من هذه التسميات، مرتبط بثلاث أشياء. مرتبط بطبيعة الله، مرتبط بأقنومية الله، مرتبط أيضا بميراث الله. الله فكر في نفسه، الله قصد لنفسه، قصد لنفسه شيئا يشبع طبيعته، شيئا يتمشى تماما مع أقنوميته، يزيدها ظهورا وجمالا وروعة. فكر في شيء من جهة ميراثه. أمر مرور سريع على الثلاث أمور لكي نرى ارتباط القصد بالثلاث نقط دول وارتباطنا إحنا بهذا القصد. قصد الله وطبيعته، طبيعة الله. الله لم يره أحد قط، جوهر الله. من المهم جدا أن نتساءل، ماذا يكون الله؟ ماذا يكون الله؟ أخوتي الأحباء، إنها غباوة البشر، حماقة البشر عندما شبهوا الله. قال لهم في إشعياء 40، بمن تشبهونني فأساوي. الله لا يشبه، الله لا يمثل، الله لا يمكن أبدا أن نجد له شبيها أو مثيلا أو شيئا حتى من بعيد أو قريب يبسطه لنا. قال واحد من الفاهمين أليهو، هو ذا القدير لا ندركه. الله أعظم جدا جدا في جوهره من أن نعرفه بعقولنا، لكن في نعمته أعلن لنا. بعدما جاء المسيح، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، هو خبر. كشف لنا شيئا ثلاثيا عن طبيعة الله، مش عن أقنومية الله، لا، عن جوهر الله. قال لنا أن الله روح، هذا شيء جديد كنا نحب أن نعرف. قال لنا أن الله محبة، قال لنا أن الله نور. في يوحنا 4 قال الرب يسوع كاشفا هذا الأمر للمرأة السامرية: يا امرأة صدقيني، تأتي ساعة وهي الآن لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآن. ليه مش مرتبط السجود بمكان؟ قال لها: أصل الله اللي بيسجد لي، لأن الله روح. الله روح، هذا هو الإعلان الأول عن طبيعة الله. الإعلان الثاني يا أحبائي يعلنه الرسول يوحنا في رسالته الأولى والأصحاح الأول، يقول: هذا هو الخبر الذي سمعناه منه، أن الله نور وليس فيه ظلمة البت. أما الخبر الثالث والأعجب عن طبيعة الله، إن من لا يحب لم يعرف الله، يوحنا الأولى 4، لأن الله محبة. الله روح، الله نور، الله محبة. الله الروح والنور والمحبة قصد شيئا لذاته، يظهر طبيعته كالروح، يظهر طبيعته كالنور، يظهر طبيعته كالمحبة، فقصد أن يأتي بنا لنكون نحن مجال إعلام الله وإظهار الله إلى أبد الآبدين، كالروح كالنور كالمحبة. كالروح، الله الروح لا يرى، لا يرى، الله روح. يقول الكتاب مشبها الروح بالريح: الريح تهب حيث تشاء. كذلك الروح، الروح قد ترى أثره، قد تشعر بأثره، لكنك لا يمكن أبدا أن ترى. لكن خلونا أقول من الآخر أن الله يحب أن يرى، يحب أن يرى، يحب أن يكون معلنا ومعروفا. الله ليس إله الغموض والأسرار والظلام الذي يقتربون إليه بالشموع. تعرفين فكرة الشموع دي جاية منين؟ من الظلام، لأن العبادة الوثنية مرتبطة بالظلام. الله ليس هو الإله الذي يجعل هناك غموض وأسرار، لكن الله يحب أن يكون مكشوف معروف. كيف يكون معروفا وهو لا يرى؟ بل إن من ضمن صفاته، يقول الرسول في رسالة تيموثاوس الأولى أصحاح 6 هذه العبارات عن الله، يقول عنه: الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه. هل الله يحب أن يظل لا يدنى منه؟ دي طبيعته، هو نور وساكن في نور، وبالتالي لا يدنى منه. وضع مخيف، حتى انه قال لموسى: لا يراني الانسان ويعيش، بس هو ما يحبش انه هو يظل كده. الذي لم يره احد من الناس، لا اسمع اللي بعديها، ولا يقدر ان يرى. طبيعته، طبيعته في جوهره لا يراه احد ولا يقدر احد ان يراه. حتى الملائكة كما نعلم من إشعياء أنهم في حضرته يغطون وجوههم، لكن الله قصد وهو كالروح الذي لا يرى أن يكون مرئيا معروفا معلنا. وكيف يعلن؟ كيف يعلن؟ كان هناك في العهد القديم مكان يعلن فيه الله. شوفوا مثلا كلمات داود في مزمور 27، يقول كده للرب وهو يتكلم عن شهوة قلبه التي يتمنى داود أن تتحقق. اختصر واختزل كل رغباته الروحية في رغبة واحدة. يقول في عدد 4 من مزمور 27: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب. اسمع الآية دي بحسب ما جاءت في الأصل، مش وأتفرس في هيكله، لكن معظمنا يعرف إنها وأتفرس فيه في هيكله. أين تنظر جمال الرب يا داود؟ وأين يمكنك أن تتفرس في جمال الرب يا داود؟ يقول فين؟ في هيكله. فهيكل الرب يعلن شخص الرب، فيه يرى الرب، فيه يرى جمال الرب، فيه يمكن للمخلوق أن يرى روعة ومجد الخالق. ده في الهيكل اللي مبني من حجارة. لكن السؤال، هل كان الله يقصد أن هذه هي الوسيلة الإعلانية التي تظهر جمال الرب ومجد الرب إلى أبد الآبدين؟ حجارة هي اللي هتعمل كده؟ الحي لا يرى إلا في أحياء، الحي يرى في هيكل من حجارة حية، ولا بد أن تكون هذه الحجارة الحية لها ذات نوعية حياة الحي، لكي كل من يقترب من هذا الهيكل يرى الله الحي. فهل استطاع الله أن يبني هيكلا من حجارة حية؟ هذا ما جاء المسيح خصيصا لأجله، هذا ما قال عنه: وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. الكنيسة التي يقول عنها الرسول بولس رسول الكنيسة في أفسس أصحاح 2 هذه الكلمات، عندما وضعوا الأساس الرسل والأنبياء، يقول الكتاب في عدد 21: الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا. لاحظوا الكلمة هنا برضو في الإنجليزي unto temple، يعني ينمو ليكون هيكلا. هذا البناء الذي بدأه المسيح في يوم الخمسين عندما ابتدت الأحجار الحية تبنى على صخرة الدهور ربنا يسوع، وابتدأت الأحجار تلتصق معا، ابتدى البناء مبنيين معا مسكنا لله في الروح، والبناء عمال يكتمل لغاية ما يجي آخر حجر ويكتمل البناء ويصبح المسكن هيكلا، ينمو هيكلا مقدسا في الرب. وعندما تكتمل الكنيسة، عندما تصنع الكنيسة في هذا المحجر الذي هو العالم، وما الأرض سوى محجرا يقطع الله منه هذه الأحجار الحية ليبني بها هيكلا، بعد ما يكمل بنائها، هي مش معمولة للأرض ولا للسماء، دي معمولة للأبد، للأبدية، علشان تكون الفرجة اللي الناس والخلائق والملائكة يشوفوا فيها الله إلى أبد الآبدين. علشان كده أحبائي، مجرد ما يكتمل الهيكل يرفع من الوسط، تسالونيك الثانية 2، الذي يحجز. بعضكم يعرف شيء عن المحاجر التي يقطعون منها الأحجار، ربما الكريمة، الرخام، أو أي أحجار كريم. يجدوا محجرا يحيطونه بأسوار، يهتموا به، يقطعون منه الأحجار الكريمة حتى تنفذ أحجاره. يعملوا فيه إيه؟ خلاص ما عادش لي أي قيمة، وهذه الأرض هي المحجر الذي يقطع الله منه أحجارا حيا لبناء هيكله الأبدي، الهيكل الذي يرى فيه جمال الرب إلى أبد الآبدين. الله روح لا يرى، لكنه سيرى في هيكله إلى أبد الآبدين. يقول أيضا النبي في مزمور آخر: الكل في هيكله قائل مجد. كل حجر في هيكله يعلن، يشارك بقدر أو بآخر في إعلان مجد الله. هذا هو قصد الله، نحن مدعوون حسب قصده الخاص بذاته. ما هو قصد الخاص بذاته؟ الله الذي هو روح، الذي لا يرى، قصد أن يرى في هيكل من أحجار حية، فدعانا حسب هذا القصد ليجعلنا هيكلا مقدسا في الرب يعلن الله من خلالنا. ما تقوليش لمين بقى، ما تقوليش لمين، لأن أنا ما أعرفش مين اللي جاي بعدين، ما أعرفش إلى أبد الآبدين. لكن صدقوني أقدر أجزم وأقول، ولو ما فيش حد يشوفنا أبدا، هو حابب يشوف روحه فينا، هو حابب يبقى معلنا فينا. هذه رغبته، أن يكون معروفا معقولا معلنا، واختار الكنيسة لتكون الوسيلة الإعلانية لله، لذات الله إلى أبد الآبدين. إلى متى سيظل الله معلن في الكنيسة؟ دعوني أسأل السؤال بصورة أخرى. لقد أعلن الله في هيكل أورشليم، العبارة صحيحة ولا خاطئة؟ أعلن، لكن الإعلان كامل ولا جزئي؟ جزئي. دائم ولا مؤقت؟ مؤقت. يعني اللي عايز يسجد يروح فين؟ أورشليم. لأن الله، الآية اللي أنا قريتها في مزمور 27: أنظر إلى جمال الرب. أتفرس فيه فين؟ ها؟ لما يروح الهيكل يشوف دار خارجية، قدس، قدس أقداس، يطلع بانطباع الله قدوس، ما تخوفش وبس. لما يشوف سحابة المجد حلة، ده جلوريوس جاد، ده إله مجيد عظيم، يروح مرتعب من منظر المجد. لما يشوف الذهب ويشوف الزينة اللي الله وسليمان زين الهيكل بمزاجه، ده كل حاجة الرب قالها له. لا، ده أنا عايز أقول لك حاجة غريبة، ده الرب قالها لداود بالكتابة. حد يعرف؟ على داود، يقول بالكتابة علي، يعني ربنا كتبها على ذهنه، بحيث أنه هو بيوصفها لسليمان كانت حاجة شايفها مكتوبة عليه. يعني ما يقول له تعمل نخيل هنا وتعمل أرز هنا، مين اللي حط التصميم ده؟ الله. ليه حطه؟ أصل ده بيعلن عن ذاته في الهيكل. بس الإعلان جزئي، الإعلان مؤقت. إذن الله أعلن ذاته في هيكل أورشليم، لكن إعلان جزئي، إعلان مؤقت. وبعد كده الهيكل اللي جراله راح. طب السؤال أخطر، هل أعلن الله ذاته في ربنا يسوع المسيح؟ نعم، نعم طبعا. بس عايز أقول حاجة، أقولها بجرأة مقدسة وبخشوع، إن الله عندما قصد أن يعلن في المسيح، قصد أن يعلن في المسيح كرأس والكنيسة كجسد. يعني يعلن في المسيح والكنيسة معا، لأنه في المسيح فقط. المسيح عاش على الأرض فترة قليلة ورفع إلى السماء، لكن سيأتي ثانية هو والكنيسة معا إلى أبد الآبدين، الوسيلة الإعلانية لله. الله معلن إلى أبد الآبدين. إزاي؟ أقرأ العبارة في أفسس 3 برضو، اسمع كده، عدد 21 يقول: له المجد. الله له المجد فين؟ في الكنيسة. فين؟ في المسيح يسوع. الكنيسة في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. أمين. أقدر أقول يا أحبائي، لن يكون الله مختفيا مع أنه روح. لن يستمر الله، لا يمكن أن يرى مع أنه روح. لماذا؟ لأنه سيرى، سيعلن في كنيسته إلى جميع أجيال دهر الدهور. هذا هو قصد الله تجاه ذاته. طيب إذا قلت إن الله نوى على النية دي من الأزل علشان تفضل إلى الأبد بالأحجار المرقمة دي، الأحجار المرقمة فيهم حجر تطلع في دماغه يقول أنا مش جاي للرب، أنا مش جاي للرب، ها؟ ديله على دماغه ويجيبه حبيبي يا فوضى، ده القصد قصد إيه؟ ها؟ أزلي. فيهم واحد نفسه تهفه على الهيافة، تطلع في دماغنا كده أحيانا، نشرد يمين ولا شمال، يقول يا حبيبي إحنا مش بنلعب، ده الموضوع خطير جدا، أنت مرتبط بوضع معين في الهيكل الأبدي، لازم تبقى بجمال معين بمقاييس معينة، تعالى ويشتغل الإزميل وتشتغل المبارد ويشتغل المطارق والخط يشتغل لغاية ما يتوضأ، ما يتوضأ. يجي الشيطان ينوي لك نية سودة، وهو دايما بالمناسبة نياته سودة، ينوي لك نية سودة إنه عايز يلخبط حاجة في شكلك في وضعك، غصب عنه وعن كل جنوده أعماله تجعل في النهاية للخير طبقا للقصد. هوذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. هو الشيطان لما راح له، لاحظوا ان الرب يسوع يكشف عن شيء ما قالهوش الشيطان، هو الشيطان قال له ادهمني اغربلهم، لا طبعا الشيطان ما يحبش الغربلة، لكن هاتهم اعمل ايه؟ هاتهم افطسهم، هاتهم اخلص لك عليه، هاتهم انا اوري لك ان دول اي كلام. لكن الرب لما بيدهم له بيقول له انت كل اللي هتعمله فيهم انك هتغربلهم. يعني ايه هتغربلهم؟ يعني فيهم شويه قش هتطلعهم، يعني انا اتعب واعمل نياتي السودة فيهم علشان ادمرهم، اطلع في الاخر كنت بنظفهم بالظبط كده، هو بالظبط كده، هو ده اللي انت تقدر تعمله. ليه كده؟ يقول له علشان انا بجعل كل الاشياء تعملوا معا للخير. حبيبي دول مش لعبة، دول متحددين ازلا لقصد ابدي، مش مرتبط بيهم لكن ده مرتبط بذاتي انا، وانا منويش على حاجة لنفسي ويطلع لي مخلوق يعمل ايه؟ يعطلها. مين الشيطان؟ مين الشيطان؟ طب اخطائي، طب غبائي، غبائك تاكل منه تحت بس ما يعطلش القصد الابدي. رغما عن غبائي، رغما عن حماقتي، رغما عن قراراتي الخاطئة، مجدا للرب من كل القلب، لن يتعطل القصد، مدعوون حسب قصده، لأن القصد مرتبط بذات الله. أرجوكم يا أحبائي حطوا خط تحت كلمة حسب قصده، قصده الخاص بذاته، بذاته his own purpose، قصده الخاص بذاته، قصد حتمته طبيعة الله اللي هو روح، لكن كمان أقول قصد حتمته طبيعة الله، قلنا الله كمان نور. ولاحظوا أحبائي أن النور لا يرى جماله إلا إذا انعكس على أحجار كريمة، فالأحجار الكريمة هي التي تظهر إبداع الله في النور. هذا ما نعرفه أيضا من الكنيسة في سفر الرؤيا أصحاح 19. فأصحاح 19 الله نور، لكن النور نور حتى ينعكس على أحجار كريمة يظهره كم لون؟ ها؟ سبعة، سبعة، بس السبعة دول على فكرة اللي العين البشرية تشوفها، لكن في بقى تحت الحمراء وفوق البنفسجية. حد عارف الإبداع الباقي شكله إيه؟ حد عارف هو مين من الحشرات اللي بيشوف فوق البنفسجية وتحت الحمراء؟ في بعض الكائنات الحية اللي بتشوف، حد عارف الألوان اللي بتشوفها إيه؟ البعوضة تشوف تحت الحمر، شفت؟ شوف تحت الحمر. يا ترى بتشوف اللون شكله ايه؟ انا ما سألتش البعوضة وما اعتقدش ان اذا سألناها هترد علينا، لكن اكيد شايفة حاجة احنا مش شايفينها. تشوف البني ادم احمر وبتنجذب له عشان كده بتقرص. فكرة جميلة جديدة اللي عايز اقوله ده، مجرد النور المخلوق. مش النور ده مخلوق؟ مخلوق. اما للنور اللي هو الله جماله شكله ايه؟ الالوان اللي فيه شكلها ايه؟ اتساع طيف الوان مجده قد ايه؟ شوفوا احبائي، الله يحب يظهر الوان طيف عظمه مجده، بس علشان كل الالوان تظهر عايزه مليون حجر كريم، كل حجر ليه لون، وعشان كده خدنا كل واحد ليه لون، كل واحد مختلف. ما عندهوش قولبة، ما عندهوش ماس برودكشن، ما عندهوش اطبع ورمي اطبع ورمي، لا ده كل واحد نحت يا استاذ، كل واحد جابه بطريقة، كونه بشخصية، عمله في ظروف نفسية. ده يدي له عمر قصير، ده يدي له عمر طويل، دي يديها شكل حلو هو عايز كده، ودي يديها شكل وحش هو عايز كده، هو عايز كده. ده يدي له ظروف مرة طول عمره، حتى اسمه من يوم ما اتولد مراري. يا ساتر يا رب. الراجل كده سمى ولده مراري. عارف مراري يعني ايه؟ مر يعني. وفي ناس اولاد الله طول عمرهم يشربوا المر، وفي ناس تانية لا تعديها مستريح. في اللي يوصل وفي اللي ما يوصلش، في اللي ينجح. ايه ده بيعمل ايه؟ ما تخافش حبيب، ما تخافش، تقلقش ابدا. النحات الاعظم يقطع في الحجر اوجه محددة معينة، لانها مخصصة لانعكاس نور الموجة بتاعته قد كده، ويطلع لون شكله كده علشان في المعرض الابدي عند استعلان مجد الله الى ابد الابدين، انت دورك الى الابد اظهار هذا المجد. لازم تتعمل بطريقة معينة. في اللي يتقطع له 64 وش، في اللي يتقطع له 32 وش، في اللي المبارد تشتغل فيه طول عمره، في اللي دوره صغير شوي، لكن لابد للنور. طبيعة الله كالنور لكي تظهر كل إمكانيات وأمجاد وجمال النور، أن تكون هناك أحجار كريمة مختلفة متنوعة، كل حجر يختلف في لونه وفي مقاساته وفي ظروف حياته، لابد أن يكون مختلفا عن الآخر. ولذلك يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. هو قصد يبرد حتة النهاردة، انت هتنام هيصحيك، انت هتشرد هيرجعك، انت هتغلط هيصلحك، لانه هو ناوي يعمل ايه؟ ناوي يعمل حتة معانا. ما اعتقدش انه في يوم من الايام الله، اتخيل يعني، التخيل مش دايما مظبوط، لكن اتخيل الله فرستريتد، محبط، يسأل الابن الاب، ايها الاب لماذا انت محبطا هكذا؟ يقول له شوف، شوف الواد ماهر الوحش، كنت عايز اعمل فيه الحاجة الفلانية ما خلانيش اعرف اعملها. صدقوني لو الحكاية هتمشي كده الله الاب هيعيش طول عمره محبط، لانه النهاردة ماهر، بعد ثانية هاني، بعد ثانية تاني قول، بعد ثانية تاني كل يوم واحد. هينفع الكلام ده؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، فيش كلام، فيش الفوضى دي. الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. تعالوا نشوف بقى طبيعة الله كنور كيف تستلزم الكنيسة. أقولها بكل احترام، تستلزم الكنيسة. قصد الله لذاته الكنيسة يا جماعة، مش الله قصدها لذاتها، الله قصدها لذاته. الايتين الحلوين، عيننا للتبني بيسوع المسيح لايه؟ لنفسه. والمسيح يحضرها لنفسه، قصده لذاته. طبيعة الله كالنور تحتم الكنيسة. بص في رؤية 21 لما يكلمنا عن الكنيسة يقول في عدد 19 أو نقرأ من عدد 9 الجزء الأخير، وتكلم معي قائلا هلما فأريك العروس امرأة الخروف. ذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالي وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله بفرجها للخلائق بتاعته لها مجد الله. لحظة، مش لها مجد من الله، مع أنه لو قال لها مجد من الله حلو غير كتير، لكن بيقول لها مجد الله، يعني اللي يبص فيها يشوف يا أنت بقيت بتتشاف، يقول أهو نشكر الله على الكنيسة. هو طبعا مش يقول نشكر الله، لكن يقول السبب هو كنيسة. كيف مجدك يرى؟ كيف يا رب؟ الكنيسة لها مجد الله. ليه لها مجد الله؟ اسمع، ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشبأ بلوري. البلور يظهر ما في داخله والله فيها معلنا، فكل مجد الله تنطلق أشعته في كل اتجاه من خلال الكنيسة. لكن كمان يقول إن أساسات سور المدينة اللي بتنظرها الخلائق مزينة، يقول في عدد 19 مزينة بكل حجر كريم. الأساس الأول ويسميه يشب، ياقوت أزرق، عقيق أبيض. كلام ده يوحنا بيتخيله ولا شافه؟ شافه. زمرد ذباني، جزع عقيقي. حد فاهم حاجة؟ أنا مش فاهم حاجة. عقيق أحمر، حد شافه؟ زبرجد، زمرد إيه؟ سلقي. كلام جميل بس حدش فاهم حاجة، وده مجرد رؤية شافها رمزية. طب أم الحقيقة شكلها إيه؟ كم الجمال اللي هيلمع فيك، كم الروعة اللي هتطلع منك لما يسقط عليك النور لا يتخيل عقل. هل تعلم يا حبيبي أنك ستكون لإلماع مجد الله، لعكس مجد الله، لإظهار الله الذي هو نور؟ نحن لا نرى النور إلا إذا انعكس على شيء، مظبوط؟ مظبوط. ما نشوفش النور إلا إذا انعكس، وطبيعة الله الذي هو نور لن تعرف ولن ترى إلا بعد انعكاسها على شيء، وهذا الشيء الذي قصده الله لنفسه هو الكنيسة. في حاجة تقدر تعطله بقى؟ غلطة ولا شطان ولا شطان تايح كده في السكة يخبط فيك لا، وأبواب الجحيم لن تقوى عليه. وكأنه بيقول محدش يعرف يعطل شبعي وفرحتي، أنا لازم كما قصدت أفعل. أنا قصدت ليوسف عملت له اللي قصدته له، أقصد لذاتي وما أعملش لنفسي. هتعمل لنفسك إيه يا رب؟ هعمل الكنيسة لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن. فمضى وباع كل ما له عملي واشتراها لكي تكون إلى أبد الآبدين تظهر طبيعته كالنور. لكن أيضا القصد مرتبط بذات الله، بطبيعة الله كالمحبة، وهذه نراها في أفسس 1:3. كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، اسمع الكلمة دي، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في إيه؟ في المحبة. هل لي أنا الحقير الضعيف أن يستوعب هذا الأمر؟ هل لنا أحبائي أن نرتقي لنفهم ونعيش في هذا الجو؟ تعرف ليه يا حبيبي الله هياخدنا عنده في السماء؟ تعرف ليه؟ تعرف ليه؟ هل فكرت يوما لماذا؟ دعني أقول لك، ستذهب إلى السماء لا إنقاذا لك بل إشباعا لقلب الله. دعني أقول لك إن الله، وأقولها بتحفظ، الله يريدك في السماء، مش أنت اللي بتحلم بالسماء. ليه عايزني في السماء؟ أصلا بيحب وعايز يشبع طبيعته التي هي محبة. يريد أن تنضفق ينابيع المحبة من قلبه وتجري إلى قنوات تستوعب هذا الحب. عايز يشوف ناس بتلقط الحب، بتاخد الحب، بتشبع من الحب، ويبان في عيونهم إنهم واكلين شربين شبعانين حب. عايز يشوف كده، عايز يشوف كده، عايز خلائق عاقلة تستوعب المحبة الإلهية المطلقة يحطها قدامه ويفيض عليها بحب، وهي تستقبل وتستوعب وتعيش وتشبع وتفرح بالحب، ويبص في عينيها يشوف الحب. اختارني فيه، هقول العبارة تاني، قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه. قدامه في ايه؟ في المحبة. في المحبة. يا احبائي، هو مكتفي بذاته بسبب اقنوميته، لكن لحظة احبائي، ان حبه لابنه يختلف عن حبه لنا من وجهة معينة، مع انه في كم الحب واحد، أحببتهم كما أحببتني، لكن في حب خاص ما كانش ينفع يظهر إلا فينا، الحب الممتزج بالنعمة. لأنه ما أقدرش أقول إن حب الآب للابن فيه شيء من النعمة، حاش، لكن الحب اللي فيه نعمة ظهر لنا نحن، الله بين محبته لنا ويحطنا قدامه علشان هو يشبع، بانه يشبع طبيعته كايه؟ كمحبة. يشبع طبيعته كمحبة في مين؟ فين؟ اسأل اي اب، قول له بتتعب ليه كتير كده لاجل ولادك؟ تعرف يرد عليك ويقول لك، ومين قال لك ان انا يعني متضايق من كده؟ بيتعب وهو مسرور فرحان، هو بيشبع بالعطاء، بيشبع بالحب، بيشبع، بيستمتع بأنه يعطي. عندما يجد نظرات الشبع في عيون أطفاله بمحبة أبيهم، هو بيجرى له إيه؟ هو بيشبع. هو بقى مش بيحب، لكن ده الله محب. وحط جنبيها بس عبارة صغيرة، لكي لا يكون هناك عائقا يعطل طيارات المحبة المنضفقة من قلب الله نحوهم، عمل عملا عظيما فيهم، جعلهم قديسين وبلا لوم، عشان لما المحبة تجري ناحيتهم ما تلاقيش أي عوائق. هو أصلهم بقيوا قديسين وبقيوا بلا، يعني يستوعبوا، يستقبلوا، المحبة ترجع في السكة، لا ما فيش أي عوائق ترجعها. إذن طبيعة الله كروح يريد وسيلة إعلانية تعلنه، طبيعة الله كالنور يريد وسيلة تظهر جماله ومجده، طبيعة الله كالمحبة تريد محبوبين يشبعوا بحبه، جعلته يقصد في ذاته لذاته الكنيسة، وجعلته يدعونا نحن طبقا لهذا القصد، فأي قوة تعطله؟ هذا يحتم أنه يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. لكن أقول إن هذا القصد مرتبط ليس فقط بطبيعة الله، لكن بأقنومية الله. إيماننا المسيح الأقدس السامي الراقي يقوم على هذه الحقيقة، أن الله واحد لكن ثالوث فيه واحد. يا سلام، أول عبارة في الكتاب المقدس، في البدء خلق إلهيم. إلهيم، اقروها حتى في بعض الترجمات الإنجليزية، إلهيم. إله يعني الله، اليه والميم وسيلة جمع في العبري، والعبري زي العربي فيه مفرد ومثنى وجمع. أول عبارة في التوراة بتقول خلق إلوهيم، إلوهيم براشيد، والفعل خلق جاي بالمفرد، مع إن ده طبقا للغة العبرية خطأ 100%، بس الإعلانات الإلهية أسمى من القواعد اللغوية. خلق بالمفرد إلوهيم بالجمع، إزاي تيجي؟ أصله العامل ثالوث فيه واحد، لكن الفعل نفسه فعل واحد لأن الله واحد. عجيبة أوي، عبارة عجيبة جدا. لما شاف واحد ولا ثلاثة؟ شاف رأيت السيد الرب. طب الصرافيم شايفين واحد بس لما بينادوا بيقولوا قدوس قدوس قدوس. في نفس الأصحاح من أرسل بالمفرد، كمل ومن يذهب من أجلنا بالجمع. نفس الكلام، نعمل الإنسان على صورتنا فخلق الله الإنسان. عجيبة أوي، هذا هو الإعلان الإلهي. طبعا اللي عايز يقاوح مش بيحترم الإعلان الإلهي، وأسهل وسيلة عنده يختزل بيها المناقشة الفكرية المحترمة لكلمة هيفة ده محرف، ويريح دماغه ويريح دماغه. ماشي، اللي عايز يريح دماغه هو حر، لكن الكتاب يموج بالإعلانات عن أن الله ثالوث في واحد. طيب ندخل جوه شوية تاني ونقول يا ترى ما هي طبيعة العلاقة بين الأقانيم الثلاثة؟ أوه، مين يقدر يدرك؟ مين يقدر يعرف؟ لكن على الأقل نقدر نقول هناك شركة عميقة جدا. لا مش شركة، ده الرب يسوع يقول للآب أريد أن جميع الذين أعطيتني يكونوا واحد كما أني أنا وأنت أيها الآب واحد. يعني الآب والابن واحد، الآب والابن والروح القدس واحد، شركة عميقة جدا. لما بنحب نعرف كلمة أقنوم، وهي كلمة لم ترد في الكتاب المقدس لكنها سريانية أدق من كلمة بيرسون اللي بيستعملوها في الإنجليزي، إحنا ليه بنحب أقنوم؟ لأنها أقوى من بيرسون. أقوى منها في ناحية إيه؟ لما بنقول أقنوم، الكلمة دي سريانية معناها عندهم هكذا، أنه أشخاص بينهما تميز دون انفصال. لما نقول أقانيم، وبينهما اتحاد دون امتزاج. ما نلاقيش بقى احنا عندنا لا في العربي ولا في الانجليزي تعبير زي كده، عشان كده شططنا في كلمة أقنوم، بس هي اللي بتوصف الواقع فعلا. اقول تاني، تميز دون انفصال. يعني بنقرأ عن الاب واعماله، نقرأ عن الابن واعماله، ما نقدرش نقول للاب مت لاجلنا، مش صح. وما نقدرش نقول للابن انت اخترتنا، مش صح. لكن الاب هو اللي اختار والابن هو اللي مات. ما نقدرش ابدا نقول ان ان ان, إن روحك هو اللي اشترانا، ولا هو اللي بيرد خطوينا، لانه اللي بيشترانا هو الرب يسوع، واللي يرد نفسي هو الرب يسوع. كل اقنوم له عمل، متميزين بس متميزين دون انفصال. طيب ومتحدين لكن دون امتزاج يلغي التميز. شركة عميقة جدا بينهم. أقول بكل احترام، وكانت الكنيسة أحد مجالات هذه الشركة العجيبة جدا بين الأقانيم الثلاثة. ما بقول لكم الكنيسة هي قصد الله لإيه؟ لذاته. الآب أقنوم، أقنوم الآب. ماذا أقول عن الآب؟ بكل حبه، يا سلام، الآب الذي أعلنه الرب يسوع، الآب الحلو الرائع اللي صوره لنا الرب يسوع في لوقا 15، اللي بيحب، اللي بيركض، اللي بيبوس، اللي بيبوس. قبله، قبله وهو برائحة خنازير. لما بمسك ابني ببوسه بقول له اسكت اهو، ده اللي باخده منك، بس هم شوية البوز دول، ما اخدش منك الا شوية البوز دول. بحب الاب بيحب، اب بيقبل، عاش المسيح يظهر كل الحب، علشان في الاخر يقول انا اظهرت اسمك للذين اعطيتني من العالم. الاب الحلو المحب اراد بنين، اراد بنين يغدق عليهم بحبه، فكنا نحن هؤلاء البنين. طب الابن، الابن الحلو، فتى الله الماجد، رجل رفقته، رجل مشاريع الجبارة، رجل مشروع الله العظيم، أراد عروسا من حقه يسعد بها نفسه، يحضرها لإيه؟ لنفسه، فكنا نحن العروس. ما كنت تقصد الحكاية دي لحد تاني كتر كده؟ لا، الآب اخترنا إحنا البنين، والابن اخترنا إحنا العروس. الروح بقى عايز مسكن. طبيعة الروح بصفة عامة إنه يريد مسكن. أي روح، أي روح، سواء روح الله أو روح الإنسان. علشان كده إخواتنا اللي في الفردوس مشتاقين لمجيء الرب ولا لا؟ اللي رقدوا مشتاقين لمجيء الرب لأنهم في الفردوس مجرد عايزين يلبسوا أجسادهم. حتى الأرواح الشريرة تحب تلبس، قالوا له ندخل في الخنازير. الروح يريد مسكنا، الروح القدس اتخذنا نحن المسكن. بصوا بقى، بصوا بقى المنظر العجيب ده، الاب والابن والروح القدس، الثلاثه انجاز التعبير حاطين نظرهم على الكنيسه. الاب يقول دول اولادي، الابن يقول له دول عروستي، الروح يقول له دول مسكني. بقيوا هم الثلاثه في واحد، فين؟ في الكنيسه. يعني احنا وسيله من وسائل ممارسه الشركه بين الاقانيم الثلاثه. تخيلوا، قول لي بقى مين يعطل القصد ده؟ قول لي فين القوه اللي في غبائي او في الشيطان او في الناس او في الظروف تمنع تحقيق هذا القصد؟ علشان كده يجعل كل الاشياء تعمل معا للخير. حبيبي ما فيش قوه تانيه، ما فيش قوة في الوجود تمنع الله من انه يحقق قصده فيك، لانك مرتبط بقصد يخص الله في ذاته. اخر حاجة، هذا القصد مرتبط، قلت به طبيعة الله، بأقنومية الله، مرتبط بميراث الله. هذا الأمر مهم لأن الرسول صلى من أجله وقال أنا عايزكم تعرفوا ما هو غنى مجد ميراثه في مين؟ إيه بقى دي أفسس واحد، إيه بقى غنى مجد ميراثه في القديسين؟ البعض أخطأ وقال أصل القديسين هم ميراثه، ده كلام غريب حتى ما يركبش. يعني إيه القديسين ميراث الله؟ الله عنده ميراث، يعني إيه ميراث؟ يعني ممتلكات من حقه؟ من حقه طبعاً، طبعا عمل، واللي عمله بتاعه. طب هو عمل قليل ولا كتير؟ اذا ارى سمواتك، عمل اصابعك، عنده كتير ربنا؟ يا لو تعرف عنده ايه، يا لو تعرف غناه قد ايه، غنى مجد ميراثه، يا غنى مجد ميراثي. عندك قد ايه يا الهي؟ عندك قد ايه؟ يقول لي لو عقلك يستوعب تقدر تعرف ايه يا حبيبي؟ تفهم في المسافات؟ يقول افهم في المسافات، ركبت الطيارة سافرت 20,000 ميل. يقول لي 20,000 ميل؟ 20,000 ميل يا حبيبي دي مجرد مش فركة كعب. لا 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 لا، دي فركة كعب في الفضاء 20,000 سنة ضوئية. صدقني فركة كعب كده في الفضاء 20,000 سنة ضوئية. تفهم في الأوزان؟ دي حتة الأرض الصغيرة دي اللي زي غبار الميزان دي، زي الحمصة دي اللي دايما بحكي عنها، حتة الأرض التعبانة قوي دي، دي سبتليون طن. طبعا محدش فاهم يعني ايه سبتليون، ولا أنا معرفش 10 أس كام، بس بيقولوا حاجة وستين. تفهم دي مجرد حاجة. ده في بقى من الأوزان دي، طب الشمس بس قد الارض، وزن حجم الارض مليون مره، مليون مره. تفهم في ايه انت؟ تفهم فيها. اقول له عقل يعني ما يجيبش الحاجة. طب انا هقول لك على حاجة اوري لك ان عقلنا ما يجيبش. هقول لك ان البعد ما بين الشمس وايتا كارينا ده اقرب نجم لينا 200,000 سنة ضوئية. اما البعد بيننا وبين اخر نجمة في درب التبانة 500 مليون سنة ضوئية. حسيت بفرق؟ حسيته بفرق؟ لا طب لا طب قول لي ده عاش 50 سنة وده عاش 70 سنة. اقول لك ايه ده مات نص عمر ده ربنا طول في عمر. هي دي هي دي كده افهم في كده. لكن تقول لي ما فرقتش خلاص بعد ما عدينا ما فرقتش. طب يا حبيبي اوصف لك مجد ميراثي ازاي؟ لازم اغير لك جسمك ومخك ده علشان تقدر تفهم وتستوعب. تفهم في المسافات، تفهم في الاوزان، تفهم في العدد، تفهم في العدد. قعدوا زمان يتريقوا على ارميا لما بيقول ان عدد النجوم لا يحصى، اصله كانوا عدينهم. بص الخيابه بتاعت الانسان. اكاديميه الفرنسيه للعلوم سنه 1855 عدتهم وقالوا فيه مش عارف 6000 نجمه. بص الخيابه. دلوقتي وصلوا وقالوا ان عدد النجوم لا يحصى، لا يحصى. تفهم في ايه طيب؟ قل لي اوصف لك ازاي ما يقوله الروح القدس غنى مجد ميراثي. تفهم بالوزن؟ تفهم بالعدد؟ تفهم بالمسافة؟ تفهم بالزمن؟ ليك في الزمن يعني؟ طب لو قلت لك ان الحكاية دي لها اربعة بيقولوا الكون 24,000 مليون سنة و24,000 سنة فرقة معاكم؟ مش فرقة، مش فرقة ابدا، صدقوني ما فرقة، كله محصل بعض. طب اسهلك بايه؟ قولوا لي اسهلنا بايه؟ مش هنعرف نفهم. خلونا ناخدها كده غنى مجد ميراثي. حلوة؟ لا تحلو اكتر لما نقول في القديسين. هذا الميراث الذي صنع لن يستمتع الله الا اذا رأى له ورثة. ورثة. والورثة دول لازم يكونوا ولاده. طب ايه رأيكم واحد عنده خير كتير بس ما عندوش ورثة يستمتعوا بالخير ده، يبقى عايش طول عمره خايف من الناس اللي عايزين يورثوه. فاكرين ابراهيم؟ قال له ماذا تعطيني وانا ماض عقيم؟ انا عايز وارث. الله لن يستمتع بالميراث الا اذا كان عنده ورثة. اذا الامر يحتم ايجاد ورثة. طب ما عندك الملائكة خليهم يورثوك. قال لا الملائكة عبيد. وبما أنكم أبناء فأنتم أيضا ورثة. نقراها بالضبط زي ما جات في رومية 8 الآية اللي وقفنا قدامها كتير. اسمع كده يقول في عدد 17 فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا ورثة الله ورثة الله ورثة الله ووارثون مع المسيح. إذن غنى مجد ميراثه في القديسين أي أن الله سيستمتع بميراثه عندما يجعل القديسين اللي هم أبناؤه يمتلكون هذا الميراث. طبعا تخيل اللي هقوله ده اللي محدش يمسكه عليا. طلعوا كل المؤمنين فوق بس ناقص واحد. نجمة من بعيد تشتكي له تقول له انا مش من ضمن ميراثك، فين الوارث بتاعي؟ يقول لها معلش كان نفسي اجيبه لك بس عصلك معايا ما قدرتش اجيبه. ايه رايكم في التفاهه دي استاذ؟ هنوصل. اصل الميراث معد فلا بد للورثه ان ياتوا حسب قصده، مدعوون حسب قصده. القصد مرتبط بذات الله، القصد مرتبط بتفكير الله في نفسه. من حقه يفكر في نفسه ولا مش من حقه؟ من حقه يعمل لأجل نفسه. ده يفسر لنا عبارات جميلة بتيجي في رسالة أفسس أصح واحد لما يقول حسب مسرته التي قصدها في نفسه. يعني الحاجات دي كان بيقصدها علشان هو يعمل ايه؟ يسعد، يسعد بها. هل نحن لسعادة الله؟ هل نحن لإشباع قلب الله؟ هل نحن لتحقيق مقاصد الله تجاه نفسه؟ هل نحن للآب؟ نعم. هل نحن للابن؟ نعم. هل نحن للروح القدس؟ هل مقاصد الله تحتم وصولنا إلى السماء؟ هل طبيعة الله كالروح تحتم وجودنا هناك كالهيكل؟ هل طبيعة الله كالنور تحتم وجودنا هناك كالمدينة المقدسة أورشليم؟ هل طبيعة الله كالمحبة تحتم وجودنا كقديسين بلا لوم قدامه في المحبة؟ هل أقنومية الله وشركة الأقانيم الثلاثة تحتم وجودنا ليتحدوا معا فينا؟ يتحدوا معا فينا؟ نحن الأبناء للآب، نحن العروس للابن، نحن المسكن للروح، التلاتة لهم شركة علينا وفينا. هل ميراث الله يحتم وجودنا هناك لكي يرى الله غنى مجد ميراثه فينا؟ هذا هو قصده، هذا هو القصد الذي نحن مدعوون طبقا له، مدعوون حسب قصده. أتمنى أن كل واحد يطلع رافع راسه. أمين أمين. نايمة شوي، أرجوكم يا أحبائي ارفعوا رؤوسكم. لو تعرفوا قدر نفوسكم، لو تعرفوا أدي أفكار الله تجاهكم، لو تعرفوا هتفرحوا. ارفع راسك، امشي فخور مش بنفسك لكن بالنعمة، بالنعمة، النعمة اللي فكرت وخططت وحبت وجابت. وعيش في جو المستقبل. أحباء الكلام اللي بقوله لكم، لم نتبع خرافات مصنعة. صدقوني يا أحبائي، أنا أرى الواقع من حولي سراب. كل شيء بشوفه حوالي اليومين دول بشوفه مكتوب عليه كلمة لاغي، كلمة زائل، بختم كده اسود محطوط على كل حاجة بيقول زائل. شوف افخر مرسيدس وشوفها محطوط عليها الختم زائل. شوف افخم قصر حط عليه الختم الاسود، شوفه مختوم بالختم الاسود، هيئة هذا العالم تزول. لكن اللي بنحكي فيه دي هي الامور الايه الباقية، الباقية، لان الامور التي ترى وقتي، أما التي لا ترى فهي، عيش في جواها من دلوقتي. دي حقيقة، صدقني هي دي الحقيقة، واللي انت عايش فيه ده هو الوقت. فك ايديك على كل حاجة في الدنيا وعيش في الجو ده وقول له أشكرك، ما فيش قوة هتعطل قصدك فيا. وإيه اللي بيحصل معايا؟ بيحصل حاجات كتير وحشة مؤلمة، لكن أنا عارف يا عظيم يا قدير ستجعل كل الأشياء تعمل معا لخيري. له كل المجد.